استخدام القوة العسكرية في العراق باعتبارها أمرا ضروريا، وقال إن الحرب تكون في بعض الأحيان هي الوسيلة الوحيدة للدفاع عن القيم، وذلك في خطاب الرئيس عن السياسة الأمريكية في مستهل زيارته الرسمية لبريطانيا. وقال الرئيس بوش إن جميع البلدان غير مستثنات من خطر الإرهاب، مضيفا أن العراق أصبح بمثابة جبهة مركزية في الحرب على الإرهاب. وأشار الرئيس الأمريكي إلى حق الشعب العراقي في التمتع بحريات التعبير مثل ما هو الحال في الغرب، وقال إن الولايات المتحدة تقف في صف حقوق الإنسان وتؤكد على أهمية الكرامة التي وهبها الله لكل فرد، لذا فإنها تحركت لمواجهة الاضطهاد والجوع والمرض. وقال الرئيس بوش إن خطر استخدام الإرهابيين والطغاة لأسلحة الدمار الشامل يمثل أعظم التهديدات في هذا العصر، لافتا إلى أن الشر واضح للعيان وأن الخطر لا يزداد إلا عن طريق إنكاره، ومشددا على أن الولايات المتحدة ستواجه هذه المخاطر وتنتصر عليها. ونفى الرئيس الأمريكي أن تكون السياسة الأمريكية قائمة على البحث عن المنفعة بحسب ما أوردت وكالة الصحافة الألمانية. دعت روسيا اليوم الأمم المتحدة لعقد مؤتمر يهدف إلى وضع خطة سلام للعراق يمكن أن يؤدي إلى إرسال قوات دولية لحفظ السلام بحسب ما نقلت فرانس بريس. جاء هذا في مقابلة لوزير الخارجية الروسي إيغور إيفانوف مع شبكة CNN الإخبارية التي قالت إن الخارجية الروسية نشرت نص المقترح. أعرب وزير الخارجية الأمريكي كولين باول في مقابلة نشرتها اليوم الأربعاء صحيفة لوموند الفرنسية عن اعتقاده بأن باريس وواشنطن ستجدان أرضية مشتركة بشأن العراق رغم نداءات فرنسا لنقل السيادة إلى العراقيين بسرعة. ونقلت رويترز عن باول أن وزير الخارجية الفرنسي دومينيك دوفليبا يرغب في نقل السلطة للعراقيين بأسرع مما نعتقد بأنه ممكن وفي أوضاع لا نرى بأنها مناسبة، لكن الوزير الأمريكي أكد على إمكان حدوث تقارب بين باريس وواشنطن وعلى حدوث تقارب على المستوى الدولي. بالمقابل نقلت فرانس بريس عن المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية اليوم الأربعاء أن باريس ترحب بالقرار الأمريكي المتعلق بنقل السلطة في العراق إلى حكومة انتقالية، لكنها ترغب في الإسراع بهذه العملية. واصلوا مستمعي الكرام تقديم هذا العرض للأخبار العراقية من إذاعة العراق الحر في براغ. ذكرت فرانس بريس أن سلطة الائتلاف المؤقتة أعلنت عن مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تقود لإلقاء القبض على عزة إبراهيم الدوري. وكانت رويترز نقلت عن مسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية أن القوات الأمريكية في العراق دمرت هذا الأسبوع منزل الدوري باستخدام صواريخ أرض أرض توجه بالأقمار الصناعية. وقال أحد المسؤولين إن الهجوم الذي شنته فرقة المشاة الرابعة وقع ليل الأحد الماضي على منزل الدوري في منطقة تكريت، والذي يرى المسؤولون إنه يقوم بدور النشط في تنسيق الهجمات ضد القوات الأمريكية. وأضاف المسؤول الذي تحدث شريطة عدم نشر اسمه بأنه لم يتضح ما إذا كان الدوري أو أي أحد آخر كان في المنزل وقت الهجوم. أكد رئيس الحكومة اليابانية جونوشيرو كويزومي أن اليابان ما زالت تعتزم إرسال قوات إلى العراق إلا أنها تراقب الوضع هناك عن كثب. وأشار كويزومي في مؤتمر صحفي عقب تسميته رئيسا للحكومة للمرة الثانية إلى إمكان قيام اليابان بلعب دور إيجابي في جهود المجتمع الدولي لإعادة إعمار العراق، مضيفا أن على طوكيو في الوقت نفسه أن تأخذ في الحسبان سلامة المدنيين والعسكريين الذين سترسلهم إلى العراق. وقد قررت اليابان تعزيز إجراءات الأمن حول سفارتها في بغداد بعد حادث إطلاق النار الذي تعرضت له أمس والذي لم ينتج عنه أي إصابات أو أضرار، وجاء ذلك بعد يوم واحد من تحذير اليابان مواطنيها في الخارج من تهديدات تنظيم القاعدة بشن هجمات إرهابية ضد اليابان إن هي قامت بإرسال قوات إلى العراق. سيداتي وسادتي، إلى هنا ينتهي هذا العرض للأخبار العراقية. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
سيداتي وسادتي، تواصل بركان الشكرتشي لقاءاتها مع أعضاء المجالس الاستشارية المدنية في ضواحي بغداد، ونرافقها اليوم لنستمع إلى مقتطفات من حديث لمسؤول سلطة الائتلاف في المجلس الاستشاري الأعلى لمدينة بغداد بشأن إنجازات المجلس والمشاريع المستقبلية.
تجرى اجتماعات دورية أسبوعية لأعضاء مجلس بغداد الاستشاري في أمانة بغداد، ويتم فيها بالإضافة إلى مناقشة الأمور المهمة والملحة من خدمات وصحة واقتصاد وغيرها. يتم كذلك الإعلان عن إنجازات المجلس وآخر التطورات والقرارات الصادرة عن السلطة الائتلافية. يقوم بالإعلان عنها مسؤولي قوات التحالف من مدنيين وقادة عسكريين الذين يشرفون على أمانة بغداد ومجلس بغداد الاستشاري لإدارة شؤون العاصمة، وعلى رأسهم أندرو موريسون مسؤول سلطة الائتلاف للمجلس الاستشاري الأعلى لمدينة بغداد. وها هو معنا يحدثنا.
That the U.S. Congress has decided to provide to Iraq. As you all know, Congress voted and President Bush agreed that the U.S. would spend $18.6 billion to fund reconstruction projects for all of Iraq over the next several years.
عندي إعلانين. الإعلان الأول يخص مسألة التمويل الإضافي اللي صادق عليه الكونغرس الأمريكي لغرض تقديم هذه التمويل لأعمار العراق. كما تعرفون صوت عليه الكونغرس ووافق عليه الرئيس بوش لإنفاق مبلغ 18 عدد صحيح وستة بالعشرة مليار دولار لغرض مشاريع أعمار العراق خلال السنوات القليلة القادمة.
Your committees have already started working, finding ways to work with large construction projects that would be good for the city of Baghdad with our new advisors.
لقد بدأت اللجان بالعمل لإيجاد السبل إيجاد المشاريع الأعمار الكبيرة بالتعاون مع مستشاريها الجدد.
Several offices inside CPA had recommended that we do more than just a long-term contracting process with this money, but that we try to take some of it and make it into very quick impact spending, not a long-term contract to build a gigantic power plant or a huge superhighway, but find money to buy equipment, parts, supplies, pay for contractors to do things right now, rather than things that would have a benefit a year, two years, three years from now.
بعض المكاتب الناس في سلطة الائتلاف المؤقتة قدموا توصية إنه تخصيص بدلا من تخصيص كل المبلغ لغرض المشاريع طويلة الأمد الكبيرة عملاقة التي ممكن أن تنفع أو تظهر أهميتها فائدتها خلال سنتين أو ثلاث أو أربع سنوات، وأخذ جزء من المبلغ لغرض الإنفاق السريع على شراء معدات أو تجهيزات أو دفع مبالغ للمقاولين الآن وليس لغرض مشاريع كبيرة مثل محطة طاقة كهربائية عملاقة، بل مشاريع الآن وشراء معدات الآن.
Approval for this came through, or notice about the approval of this came to us yesterday with a deadline of this morning to get in recommendations on speeding up spending and doing it in a quick way. And your advisors who've been working with your committees, already knowing some of the needs that were involved, came through with a series of recommendations because we just needed to immediately get this programmed into different ministries.
أمس ومع تحديد الموعد النهائي هذا الصباح لغرض الإسراع في عملية الإنفاق وجعلها تتم بطريقة سريعة، ولأن مستشاريكم لديهم معرفة ببعض الاحتياجات فقدموا سلسلة من التوصيات لأنه كانت الفكرة تقديم الأفكار حول المشاريع بسرعة.
And the good news is that working with many of the ministries in CPA over the last day, we've managed to fence off about $150 million in funding for Baghdad be starting to be spent as early as January of next year.
والخبر الجيد انه هو بالعمل مع الوزارات العديده في داخل سلطه الائتلاف المؤقته تمكنا من دعم ما قيمته 150 مليون دولار لتمويل مشاريع في بغداد والتي من المقرر ان يبدا الانفاق عليها في الاول من شهر كانون الثاني.
This will include such things as about $35 million for equipments and parts and supplies for water and sanitation, including quite a large number of the trucks that we need to help fix the sewer system during the winter time.
بضمنها المبلغ اللي هو قيمته 35 مليون دولار لشراء معدات وتجهيزات لخدمات الماء والمجاري وعدد كبير من الآليات لإصلاح مشاكل المجاري خلال التي تواجهنا خلال موسم الشتاء القادم.
$70 million for fuel tankers and liquid propane gas trucks to improve the distribution of fuel and LPG in the city.
70 مليون دولار لمسألة الوقود لإغراض تحسين خدمات توزيعها في المدينة.
$25 million to improve electricity transmission within the governorate for things like cables and power poles that need to be replaced.
$25 million لتحسين خدمات نقل الطاقة الكهربائية مثل توفير القابلوات والأعمدة الكهربائية.
Close to, well, a little over $7 million to pay for flak vests for every police officer in Baghdad, which would help protect them in the case of additional terrorist attacks in the future.
ما يناهز 7 مليون دولار لشراء الستر الواقع ضد الرصاص لأفراد الشرطة لحمايتهم من هجمات إرهابية محتملة.
And significant money for road and building equipment, for mobile clinics that could go to the poorest areas of the province and also outside in the countryside to treat people who need medical care, money to help educate the public about the upcoming selection for the National Assembly, to put his sprinkler systems in these buildings, all kinds of things. And your committee advisors will be working with you over the next week or two to get into the details about how this money would specifically be spent. I should say right now where it stands, the recommendation we're going up to Ambassador Bremer this afternoon, and we'll see what he thinks about them, and then it will go back from him to the U.S., to the White House, and then it eventually goes back to Congress again.
وسيخصص مبلغ لا بأس به لمسألة خدمات الطرق والبناء، وهذا يشمل الأقضية ويشمل المناطق الأخرى ولغرض تأكد من تقديم الرعاية والخدمات الصحية للمواطنين. كذلك جزء من المبلغ سيخصص لغرض توعية المواطنين وتحسين مستوى ثقافتهم للحملة التي ستؤدي في النهاية إلى تشكيل التجمع الوطني. كذلك سيعمل المستشارين اللجان معكم في الأسبوعين القادمين من أجل تحديد التفاصيل حول كيفية إنفاق هذه المبالغ، وسترفع توصيات إلى مكتب سعادة السفير بريمر، وبالتالي من بعد ذلك سترفع إلى البيت الأبيض في واشنطن ثم إلى الكونغرس.
كذلك أكد مسؤول المجالس الاستشارية البلدية لمدينة بغداد أندرو موريسون، أكد أن الاهتمام سيظل كما هو بالنسبة لدراسة ومناقشة الخطط والمشاريع طويلة الأمد وكيفية إيجاد الحلول المناسبة لها بالعمل مع مستشاري اللجان المختصة. لكن يواصل أندرو موريسون أن هناك 150 مليون دولار يمكن أن تنفق الآن، وهو يشعر بالحماس لهذا الموضوع لأن هذا يعني برأيه أن الميزانية قد تضاعفت، ما يؤدي إلى تغير ملموس خلال 6 أشهر القادمة. عودة إلى مسؤول مجالس البلدية الاستشارية لمواطني مدينة بغداد أندرو موريسون.
This is the new decision that was reached between Ambassador Bremer and the Governing Council to speed up the timetable in moving towards full sovereignty for Iraq as a restoration of sovereignty. It's a very, very important step. The initial timeline and the initial program was to have a fairly lengthy discussion about the Iraqi constitution first. Once the constitutional committee was done with its work, it would present that to the people in a referendum. After that, there would be a period to hold elections for a National Assembly and for a new government. And the whole process was expected to take a year, 18 months. We're probably looking at some time in 2005 before full sovereignty would be returned to a new Iraqi government. And immediately after that, a procedure will start to put together a caucus, a large decision group in each of the provinces of Iraq, which will then select a transitional National Assembly by the end of June of 2004.
لكن تحت القرار الجديد سيقوم مجلس الحكم وفقا للقانون الأساسي لإدارة شؤون العراق خلال فترة انتقالية بغاية في شباط القادم وبعد ذلك يأخذ إجراء مؤتمر شعبي لاختيار الناخبين لاختيار مجموعة كبيرة من كل محافظات العراق لغرض اختيار مجلس انتقالي بحلول حزيران 2004.
Immediately afterwards, full sovereignty would be restored to the new transitional government, and then later on, probably around the beginning of 2005, a very deliberate, slow, as much time as you need, process could start to formalize a final constitution for the country.
وبعد ذلك يعقدها تسليم كامل للسيادة للمجلس الذي سيحكم العراق الانتقالي الجديد. وفي بداية 2005 ستجري عملية بطيئة عملية مدروسة لغرض صياغة تكون مضبوطة للدستور.
This new arrangement is also significant because it grants to local councils, to provincial council and city councils, the right to appoint two-thirds of the members of the initial commission that will then appoint another larger body that then selects the members of the transitional National Assembly. So it actually empowers councils at the local level, such as this council, to participate directly in the selection of the National Assembly members who would govern Iraq for the transitional period.
أعتقد أن هذا الإجراء الجديد بالغ الأهمية لأنه يعطي للمجالس المحلية والمجالس في المحافظات الحق في اختيار ثلثين هيئة الأولية التي بدورها تشكل مجلس الوطني الانتقالي وهذا يعني أنه يعطي الحق لمثل هذا المجلس المشاركة في اختيار المجلس الانتقالي الوطني.
Ambassador Bremer has asked us to ask you all about your views, your opinions of this new arrangement and about the best ways that it could be implemented.
وفي ختام حديثه طلب مسؤول المجالس الاستشارية البلدية لمدينة بغداد أندرو موريسون وبناء على طلب من الحاكم المدني بول بريمر أن يتقدم أعضاء المجلس الاستشاري للعاصمة بآرائهم ومقترحاتهم حول الموضوع وابتداء من اليوم. حتى نلتقي أعزائي وتطورات أخرى شكرا لكم وهذه تحية مني بركان شكرتشي إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة بغداد.
أعزائي المستمعين حسين نعمة يشارك في منهاج اليوم بهذه الأغنية.
المجرة وش جابني
مستمعين الكرام، وكالتان غربيتان نشرت تقريرين، الأول عن سامراء يتناول موضوع سحب وإعادة نشر القوات الأمريكية في المدن العراقية وما سيترتب على ذلك من مشاكل أمنية جديدة، في حين يركز التقرير الثاني على نجاح قوات الدفاع المدني العراقية في أداء مهامها في مختلف أرجاء العراق. أياد الجيلاني أعد عرضا لهذين التقريرين.
حين سحب الجيش الأمريكي معظم قواته من مدينة سامراء المليئة بالموالين للرئيس المخلوع صدام حسين، قام مسلحون على الفور باجتياح القواعد الأمريكية المهجورة، وهم يطلقون نيران المدافع الرشاشة والهاونات والقذائف الصاروخية، ما دفع رئيس الدفاع المدني العراقي في المدينة النقيب إحسان عزيز إلى ترجي الأمريكيين بالعودة. ونسبت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء في تقرير لها من سامراء، نسبت إلى النقيب إحسان تأكيده ليس في وسعنا معالجة هذا الوضع بمفردنا. وتوضح الوكالة بأن إعادة نشر القوات الأمريكية إلى ثكنة تبعد نحو 10 كيلومترات شمال المدينة قد يصبح سابقة لما سيحدث في العراق، مع توجه قوات التحالف إلى تسليم الأمن والمزيد من السلطات إلى العراقيين داخل المدن والقرى العراقية، وذلك برغم قلق بعض المواطنين من أنهم ليسوا مؤهلين لمواجهة المتمردين. ويمضي التقرير إلى أن التحالف بقيادة الولايات المتحدة وبموجب خطة أعلن عنها نهاية الأسبوع الماضي ستبادر إلى نقل السيادة إلى حكومة عراقية مؤقتة بحلول نهاية حزيران العام المقبل، وسوف تتولى هذه الحكومة الجديدة مسؤولية الأمن في البلاد مع بقاء القوات الأمريكية في العراق لفترة لاحقة غير محددة. وتنسب الوكالة إلى مسؤولين بوزارة الدفاع الأمريكية تأكيدهم بأن تقدما هائلا قد تحقق في مجال تسليم مهام حفظ الأمن إلى العراقيين، مشيرين إلى أن كل أسبوع منذ بداية تشرين الأول المنصرم شهد انضمام 10,000 عنصر جديد إلى قوات الأمن العراقية، ليبلغ عدد أفرادها بحلول 12 من الشهر الجاري نحو 131,000 فرد، أي ما يزيد بقليل عن عدد القوات الأمريكية في العراق الآن والبالغ 130,000 مقاتل. أما الجداول الزمنية لنقل السيطرة على المدن إلى العراقيين فيعتمد على الظروف الأمنية المحلية، وينسب التقرير إلى قائد الفرقة الأمريكية 82 المحمولة جوا الميجر جنرال تشارلز سوانك قوله إنه سيسحب قواته من وسط مدينة الرمادي بحلول بداية السنة الجديدة، مضيفا في حديث مع الصحفيين أمس الثلاثاء أن قواته ستبقى على اتصال لاسلكي بالعراقيين، ما سيتيح لها توفير الدعم والإسناد عند الحاجة. ونسبت الوكالة إلى الضابط الأمريكي الكابتن ديفيد بوليتسوتي تأكيده أيضا بأن القوات الأمريكية خرجت من وسط مدينة سامراء لتتيح للعراقيين تسلم إدارة شؤونهم، إلا أنها لم تتخلى عن المدينة، مضيفا نحن موجودون هنا كل يوم. وفي تقرير لها من تكريت، نقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن النقيب العراقي يوسف مصعب إعرابه عن فخره بعمله جنبا إلى جنب مع القوات الأمريكية برغم ما يتعرض إليه أحيانا من اتهامات بالخيانة من قبل عراقيين آخرين. وتنسب الوكالة إلى النقيب يوسف تذمره من اضطراره إلى ارتداء بذلة عسكرية عراقية قديمة، إلا أنه يعلن في الوقت ذاته أمام الجميع أن وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد وعده شخصيا خلال زيارته الأخيرة إلى العراق بأن ملابس ومعدات جديدة سيتم إرسالها قريبا إلى قوات الدفاع المدني العراقية. وتوضح الوكالة بأن النقيب يوسف هو كبير ضباط الدفاع المدني العراقي بمدينة تكريت التي تعتبر بؤرة للهجمات الموجهة ضد قوات التحالف، غير أن التقرير ينبه إلى أن النقيب يوسف والأفراد 65 الذين يرأسهم لم يتلقوا سوى 3 أسابيع من التدريب قبل تسلمهم مهامهم الجديدة. وتمضي الوكالة في تقريرها إلى أن الأمريكيين يقرون بأن دورة التدريب قصيرة فعلا، إلا أنهم يشيرون في الوقت ذاته إلى الحاجة إلى تسليم العراقيين مسؤوليات أمنهم باعتباره الخطوة الأولى نحو نقل كامل للسلطة من التحالف إلى حكومة عراقية منتخبة. كما ينسب التقرير إلى أن العديد من هؤلاء المنتسبين إلى الدفاع المدني يعربون عن فخرهم بعملهم، ناهيك عن امتنانهم إزاء راتبهم الشهري البالغ 125 دولارا، والذي يعتبر مرتفعا نسبيا في العراق. وينسب التقرير إلى النقيب يوسف تأكيده: صحيح أن جزءا من دافعي هو كسب المال، ولكن الأهم هو عملي من أجل بلدي، إذ علينا أن نخلص هذا البلد من الأشرار.
وضمن الفترة المخصصة لتقاريرنا المحلية، هذا شمال رمضان أجرى لقاء مع محلل سياسي كردي للحديث عن قرار نقل السلطات السياسية إلى العراقيين ومدى استجابة الدستور أو القوانين العراقية للفترة الانتقالية المقبلة للمطالب الكردية في كردستان العراق.
كانت للقرارات الأخيرة التي أصدرها مجلس الحكم الانتقالي حول وضع دستور أو قوانين للفترة الانتقالية القادمة في العراق وتشكيل حكومة انتقالية في غضون النصف الأول من العام القادم، كانت لها ردود فعل واسعة بداخل العراق وخارجه. حول كيفية وشكل استجابة الدستور أو القوانين العراقية للفترة الانتقالية المقبلة للمطالب الكردية في كردستان العراق، أجرت إذاعة العراق الحر هذا الحوار مع المحلل السياسي الكردي الدكتور شيرزاد أحمد النجار، والذي علق على صدور قرارات مجلس الحكم بقوله:
في الحقيقة أن الإدارة الأمريكية وقعت في مأزق كيفية إدارة الأمور في العراق، لأنها في الحقيقة لم تهتم بالوضع في العراق بعد انهيار النظام السابق في 94، بمعنى أنه لم تكن هناك خطط موضوعة مسبقا للتعامل مع الواقع الجديد. فلذلك رأينا أن هناك نوع من التخبط في مسألة كيفية تحديد سير الأمور في العراق. هذه الإدارة الأمريكية وقعت في هذا المأزق وغيرت العديد من قراراتها واستراتيجيتها بهذا الخصوص، مع بقاء الاستراتيجية الأساسية المتعلقة بفرض السيطرة الأمريكية على العراق ووضع الأمور في العراق في صالح السياسة الأمريكية، باعتبار أن الوضع في العراق هو جزء من الأمن الوطني الأمريكي. في الفترة الأخيرة عندما تصاعدت عمليات ضد قوات التحالف، رأت الإدارة الأمريكية أنها فعلا في مأزق، وذلك جرت مشاورات سريعة وعميقة أيضا في بيت الأبيض من قبل مع الرئيس الأمريكي مع وزير الخارجية والآخرون، وتوصلوا إلى قناعة أنه لا يمكن تستمر الأمور في العراق بهذا الشكل، إذن يجب تغيير الخطة. وتغيرت الخطة، وذلك بإعلان بريمر أن هناك نية لإصدار دستور مؤقت، طبعا بين قوسين يعني الرجوع إلى مثلا الدستور المؤقت الذي العراق يعيش في ظل هذا الدستور المؤقت أو عدة سنوات مؤقتة منذ 1958. يرجعون إلى هذه الفكرة، وأيضا يؤسسون حكومة انتقالية مؤقتة حتى شهر الحزيران، حيث من المقرر أن تنتهي الوضع الحالي لسلطة التحالف ويتغير الوضع إلى وضع آخر حسب اتفاقية جديدة. طيب برأيكم المطالب الكردية يعني التي نادوا بها يعني منذ إسقاط النظام في نيسان الصاعد وقبلها، يعني بخصوص الفيدرالية والمطالب التي أعلنوها أكثر من مرة، يعني برأيكم في المرحلة الانتقالية المقبلة، يعني قوانين مؤقتة وحكومة انتقالية، هل أين سيكون موقع المطالب الكردية؟ يعني هل سيكون هناك تعامل مع مثل هذه المطالب؟ يعني الدستور المؤقت ماذا برأيكم سيقر من تلك الحقوق؟ المطالب الكردية جزء حيوي وأساسي من الحلول التي تقدم لأجل حل الأزمة العراقية. بدون استجابة لهذه المطالب وبدون معالجة هذه المطالب بروح موضوعية وواقعية وسياسية، في الحقيقة لا يمكن أن نقول أن الأزمة العراقية والمشكلة العراقية أو أن أزمة النظام السياسي في العراق سوف تحل. إذن هذا الاستجابة للمطالب الكردية هي المحك في وضع نظام سياسي مستقل في العراق. مطالب الكردية محصورة بدقة في مسألة الفيدرالية. يجب أن يكون حل الفيدرالي للمسألة الكردية جزءا أساسيا من حل الأزمة العراقية. بالتالي إذن هذا يعكس أن الدستور المؤقت الذي سوف يصدره كما سمي بالقانون المؤقت، في هذا القانون أو في هذا الدستور يجب أن يتضمن نصا صريحا في كيفية حل المسألة الكردية أو في كيفية الاستجابة للمطالب الكردية المتعلقة بالفيدرالية الخاصة بإقليم كردستان كوحدة متكاملة. في تصوري إذا كانت هناك نية لأجل حل المسألة الكردية لحل الأزمة العراقية، يجب أن تكون هناك نية صادقة في الاستجابة إلى هذه المطالب التي هي مطالب واقعية وأيضا منسجمة مع التطور الحالي في العالم، الذي هذا التطور الذي يتوجه نحو الديمقراطية والمحافظة على حقوق الإنسان وتطوير هذه الحقوق. سؤال أخير دكتور، برأيك باختصار يعني ماذا يمكن الكرد أن يحصل، يعني هل ممكن أن يحصل عليه يعني من ما يطالبون به يعني في المرحلة الانتقالية المقبلة؟ أتصور أن المطالب الكردية هي ليست محلا للمقايضة التجارية، هي مطالب ملحة ودقيقة وواضحة. إذا يجب في الحل يجب أن لا يكون هناك تجزئة لهذه المطالب. هذه المطالب هي مطالب متكاملة ويجب الاستجابة المتكاملة والشاملة لهذه. في نهاية هذا اللقاء نشكر المحلل السياسي الكلية الدكتور شيرزاد النجار على هذا اللقاء.
شكرا جزيلا.
شمر رمضان إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحر، أربيل.
أما مراسلنا مصطفى صالح كريم فالتقى في بغداد صحفيا عراقيا للحديث عن الهاجس الأمني والإرهاب والهجمات الأخيرة في مختلف مدن العراق.
أصبح موضوع الإرهاب من الموضوعات الساخنة التي يتناولها الكتاب والباحثون والمحللون السياسيون، كما تهتم به الصحف العراقية والصحف العربية وكذلك الصحف الأجنبية. ويشعر المواطنون الآن في عاصمة العراق في بغداد بأن هناك خطة جديدة لقوات التحالف في تعاملها مع الإرهاب. وحول هذا الموضوع نلتقي الكاتب والمحلل السياسي والصحفي السيد جهاد زائر. سيد جهاد، بداية نريد أن تعرفنا الإرهاب، يعني ما المقصود بالإرهاب وما هي هذه العمليات التي تنفذ من قبل ومن قبل من تنفذ؟
في الواقع الحاجز الأمني أصبح من الحواجز التي تنال اهتمام كبير للمواطن العراقي. أما موضوع الإرهاب فهو موضوع معروف عن مستوى عن نطاق الدولي. في العراق حاليا هناك حملة وطنية ضد الإرهاب الذي ينفذ من قبل الجماعات موالية للنظام السابق، وكما أيضا ينفذ من جهات أخرى كشفت عنها الأحداث من هي قادمة من الخارج وبشكل خاص من الموالين لتنظيم القاعدة وتنظيم أنصار الإسلام، وهي على الأغلب تخترق الحدود وتتسلل إلى داخل البلدات العراقية.
حسب سيد جهاد، هل شعرتم أو يشعر المواطنون بأن هناك تغييرا في خطة قوات التحالف في تعاملها مع الإرهابيين والزمر الإرهابية التي تنفذ تلك العمليات التخريبية؟
من المركز لاحظنا أن الأسبوع الأخير كان هناك اهتمام غير تقليدي بالنسبة لقوات التحالف في التعامل مع العمليات الإرهابية. لاحظنا أيضا هذا الاهتمام بشكل خاص خلال اليومين الماضيين، وبالذات خلال الليلة الماضية التي شهدت عمليات كثيفة جدا لقوات التحالف في منطقة يعني بغداد والمناطق المحيطة بها. ولاحظنا كيف أن قوات التحالف بدأت بتمشيط المناطق التي في العادة تشهد مثل هذه الحوادث، وهناك ارتياح عام من المواطن على هذا الاهتمام، ونتوقع يعني ارتفاع درجة الاهتمام، وأيضا تشهد يعني بغداد والمناطق المحيطة بها شيء من الهدوء الأمني.
ما دور الشرطة العراقية الآن في مكافحة الإرهاب بنظركم؟
الشرطة العراقية الآن بدأت من فترة بزيادة تدخلها في موضوع تعقيب منابع الإرهاب وأيضا في منع الإرهاب، وبدأت تستعيد إجراءات أمنية كانت واستحكامات كانت اعتادت عليها من فترة طويلة، والآن أظهرت فعاليتها في تعقب الإرهابيين وفي منع في حالات محددة أو محدودة في منع وقوع هذه العمليات، وفي كشف كثير من العبوات الناسفة أو العمليات قبل حصولها، وهذا يعتبر تطور نوعي. ونعتقد أن يعني زيادة عدد القوات الأمن والشرطة العراقية سيؤدي إلى حد كبير من هذه العمليات، وتمهيدا ربما لنقل الملف الأمني إلى أيدي العراقيين.
جهاد زائر الصحفي والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بغداد.
إذاعة العراق الحر من براغ. التقرير الاقتصادي. برنامج أسبوعي يتناول شؤونا اقتصادية عراقية وإقليمية ودولية.
مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج التقرير الاقتصادي، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، وتتضمن متابعة للتعاون النفطي المتوقع بين العراق والسعودية، ومقابلتين إحداهما مع المدير المفوض لمصرف بابل الأهلي في بغداد عبد الرزاق منصور عن مستقبل المصارف الأهلية في العراق، والأخرى مع رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم تيليكوم المصرية نجيب ساويرس عن تنفيذ تنفيذ مشروع إقامة شبكة الهاتف المحمول في العراق، كما نستمع إلى متابعة عن الإجراءات التركية الجديدة لتشجيع نقل البضائع بين العراق وتركيا. التعاون النفطي بين العراق والسعودية. رحبت الرياض بعودة بغداد إلى سوق النفط العالمي، وذلك مع احتمال عودة الإنتاج العراقي إلى مستوياته الطبيعية بعد أكثر من 12 عاما من الحروب والعقوبات الدولية والتخريب للمنشآت النفطية. وجاء هذا الترحيب على لسان وزير النفط السعودي علي النعيمي إثر المباحثات التي أجراها الاثنين مع نظيره العراقي إبراهيم بحر العلوم. وكالة فرانس فرس للأنباء نقلت عن النعيمي تصريحه بأن المملكة سعيدة بعودة العراق الشقيق إلى السوق النفطي الدولي بما يخدم الشعب العراقي ورخاءه وعودته إلى منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك كإحدى الدول الفاعلة فيها بحسب تعبيره. يشار إلى أن العراق الذي يملك ثاني احتياطي عالمي من النفط بعد السعودية لا يخضع لنظام الحصص المطبق في أوبك منذ فرض الحظر الدولي عليه في عام 1990. وعلى الرغم من رفع الحظر في أيار الماضي، لم يتمكن العراق من العودة إلى مستوى إنتاجه قبل الحظر المقدر بأكثر من 3 ملايين برميل يوميا، بيد أن عودة العراق إلى نظام الحصص مجددا ستطرح مشكلة على صعيد تعديل سقف إنتاج المنظمة انطلاقا من حصص بعض الدول الأعضاء ومنها السعودية التي زادت حصصها في بداية التسعينات لتعويض حصة العراق. وفي هذا الصدد صرح النعيمي بأن محادثاته مع بحر العلوم تطرقت إلى أوضاع السوق النفطية على المدين القصير والطويل وكيفية تعاون الدول المنتجة من أجل استمرار استقرار السوق وتماسك الأسعار. كما تناولت المحادثات العراقية السعودية آفاق التعاون الثنائي في مجال تبادل الخبرات والمعلومات والتدريب والاستثمار. فرانس برس نقلت عن أحد أعضاء الوفد المرافق للوزير العراقي أن بحر العلوم بحث أيضا في إعادة فتح أنبوب النفط العراقي الذي يربط بين الحقول النفطية العراقية والساحل السعودي على البحر الأحمر، وإمكانية إقامة شراكة للاستفادة من الخبرة السعودية في مجال إعادة تأهيل القطاع النفطي العراقي. مستقبل المصارف الأهلية. يرى أحد المصرفيين العراقيين أن المصارف الأهلية ستكون أكثر انفتاحا وحجما مع تحول البلاد إلى اقتصاد السوق. ورد ذلك في سياق تصريحات أدلى بها لإذاعة العراق الحر المدير المفوض لمصرف بابل الأهلي عبد الرزاق منصور. وفيما يلي نستمع إلى نص المقابلة التي أجراها معه مراسلنا في بغداد علي الياسي.
يرى المراقبون بأن العراق مقبل على حركة تجارية واقتصادية عملاقة تدفعها عجلة الإعمار والبناء للبنى التحتية، وأن تلك الحركة تتطلب بالضرورة وجود مؤسسات مصرفية تكون مؤهلة للقيام بعملياتها المصرفية وبضمنها فتح الاعتمادات المالية، غير أن تلك الحركة تقف أمامها عقبات كبيرة في استمرارية عمل المصارف الحكومية بشكل عام والأهلية بشكل خاص، وكما يحدثنا عنها المدير المفوض لمصرف بابل الأهلي عبد الرزاق منصور.
مستقبل المصارف الأهلية حقيقة من المتوقع أن يكون أكثر انفتاح وأكثر حجما ونتائج باعتبارات نظام السوق الموعودين به في التنفيذ. المسألة الرئيسية اللي الآن تقع على عاتق الجهة التي تريد إنجاح نظام السوق في العراق هي الأخذ بيد المصارف الأهلية لكي تقع في الطريق الذي يمكن من خلاله تنفيذ نظام الاستيرادات العراق والمسمى بنظام الاعتمادات المستندية أو الحوالات المستندية أو أي من النظم الدفع والتحويل. هذه المسألة ترتكز على وجود حسابات متبادلة مع مصارف أجنبية أخرى يتم التعامل معها خارج حدود البلد، كأن تكون في أي من بلدان أوروبا أو أمريكا أو أي من بلدان العالم الآخر بالتعامل المباشر معها أو بالتعامل الآخر بالواسطة إذا ما تم توسيط البنك المراسل المعتمد كمصرف رئيسي. ما يعيق ذلك هو أن رساميل هذه المصارف العاملة في العراق مهما كانت خبرتها المصرفية أو خلفيتها هي قليلة إذا ما قيست بالعملة الأجنبية في أي من الأحوال. صح أن المصرف المركزي في الفترة الأخيرة البنك المركزي العراقي أتاح لنا حرية التعامل والتعاقد وتنظيم هذا التعاقد من قبل البنك المركزي بأن يكون بإشرافه، ولكن بدون أي تدخلات. المقترح أن تقوم السلطة أو سلطة الائتلاف بتوجيه مصارف معينة على غرار ما هو معمول في أي من بلدان العالم عندما تكون هنالك حقوق سحب لمصارف أخرى من المصارف الرئيسة، سيما وأن السلطة سلطة الائتلاف في العراق قد حصلت على معلومات دقيقة جدا عن كل من المصارف الأهلية بالعراق بحساباتها وبتسوياتها المالية وبوضعها المالية، وبالتالي يستطيع أي من الدارسين أو من الذين يضعون البرمجة أو المنهج الاقتصادي للاستيراد من أن يضع نسبة مال هذه المصارف من حقوق في التعامل والسحب. إذا ما توصلنا لهذه المرحلة نكون قد وصلنا لبداية الطريق، ومن ثم يقع على عاتقنا كمصارف أهلية كيف التوسع والإبداع إن حصل والأداء بالنتائج. أما بدون ذلك فأعتقد أن الموضوع لا يعدو أن يكون موضوعا إنشائيا لا يفي بشيء.
في ظل التعليمات التي أصدرتها سلطات التحالف والبنك المركزي فإن لا يقل رأس المال المصارف الأهلية عن 5 ملايين دولار، كيف تتعامل المصارف الأهلية مع هذه المبالغ؟
هذا كلام جدا صحيح، لأنه معدل رسامين المصارف الأهلية الآن بحدود 2 مليار أو 2 مليار وأكثر من الدنانير، وإذا ما قيس بالدولارات فإن هنالك ما يجب أن يصل له لأي مصرف إلى 10 مليارات، أي أنه مطالب بحدود 7 إلى 8 مليارات خلال الفترة المحددة التي لا تتجاوز 18 شهر. إذا بقيت التعليمات النافذة في قانون التجارة كما هي، أي أن لا يحق زيادة رأس المال إلا مرة واحدة بالسنة، ولا يحق زيادة رأس المال إلا بأن يدفع خلال 15 الأولى للمساهمين ومن ثم للجمهور، بموجب وتعضل هذه التعليمات ستكون هناك تعقيدات كبيرة في التنفيذ. ولكن إذا ما حصل أن تم تحديث أو تعديل أو إزاحة هكذا تعليمات، ربما يكون من الميسور طرح أسهم لعموم الجمهور وبالتالي الحصول على المبالغ. ولكن على لا تغيب من بالنا فكرة واحدة، وهي أن عدد المصارف الآن العاملة 17 مصرف إذا ما طرحت أسهما في فترة موحدة خلال نفس الفترة سيكون من الصعب والعسير الحصول على مساهمين في خط واحد وخط العمل المصرفي أو خط شراء الأسهم المصرفية في فترة كهذه. أما فكرة الاندماج أو أنه بيع الأسهم إلى مصارف أخرى وآخرين فقد تكون هي الملجأ الأخير، ولكنها كمن يلجأ لبيع جزء من أعضاء جسده للعيش، ولا أعتقد ذلك من يعني من سهولة تحصيله أو من سهولة العمل به.
في ختام اللقاء نشكر السيد عبد الرزاق منصور مدير المفوض لمصرف بابل على الياس ذات العراق الحر ذات أوروبا الحرة بغداد.
مشروع شبكة الهاتف المحمول. في حديث خاص مع إذاعة العراق الحر أعرب رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم تيليكوم المصرية نجيب ساويرس عن ثقته بتنفيذ مشروع شبكة الهاتف المحمول في العراق وفق المواصفات العالمية بما يحقق نقلة نوعية في قطاع الاتصالات بالبلاد. التفاصيل في سياق المقابلة التالية التي أجراها معه مراسلنا في القاهرة أحمد رجب.
أعلن المهندس نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم تيليكوم أن فوز أوراسكوم بشبكة المحمول في العراق تؤكد مكانة الشركة باعتبارها إحدى الشركات الرائدة في المنطقة، وأعرب عن سعادته الشخصية في أن تكون أوراسكوم ضمن شركاء تنمية وتطوير العراق ما بعد الحرب. وستتولى شركة أوراسكوم إنشاء شبكة المحمول عراقنا، وقد اختارت الشركة مؤسسة موتورولا فرع مصر لتوريد معدات اللاسلكي جي اس ام بشبكة المحمول لأوراسكوم تيليكوم بالعراق، وكذلك أحدث أجهزة بث وإرسال الشبكة بغرض توفير خدمات الاتصال للشعب العراقي في بغداد والمنطقة الوسطى. المهندس نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم تيليكوم تحدث إلى إذاعتنا حول التعاون مع موتورولا قائلا:
احنا يعني بنتعامل مع اكثر من شركة في مجال المعدات زي الكاتل وسيمز موتورولا. الحقيقة وقع الاختيار على موتورولا في العراق نظرا لتواجدهم بكثافة في العراق حاليا، وبالتالي سرعة التنفيذ المطلوبة للمشروع هيبقى هما اصلح شركة ليها. ده بالاضافة انها تعاقدنا ايضا مع الكاتل الفرنسوية بالنسبة للجزء الخاص بالشبك بالسويتشين. يعني نعم المهندس نجيب ساويرس، يبدو أن شركتكم هي الشركة الوحيدة حتى الآن التي حصلت على عقد في إطار إعادة الإعمار في العراق، ما هي تفاصيل الحصول على هذا العقد؟
لا أنا مش الوحيدة، لأنه أنت زي ما حضرتك عارف أن الترسية تمت على ثلاث شركات، منها شركتنا في شركتين كويتيتين آخرين، واحدة أخذت الشمال وأخرى أخذت الجنوب، وبالتالي في أكثر من عقد يعني، وكانت مناقصة عالمية اشتركت فيها حوالي أعتقد أكثر من 40 شركة، وكانت دربة بشفافية تامة وتم الإسناد على أساس معطيات واضحة.
نعم مهندس نجيب، ماذا نقول للمواطن العراقي الذي يسمعنا بوضوح الآن وذلك في إطار تنفيذ المهام الموكلة إليكم وفي أي المناطق؟
نقول له ان احنا بنعد ان احنا سننطلق بقوة ومن البداية، وسنوفر له كافة الاتصالات المطلوبة فيلحق به اخوته العالم كله وينتهي عصر الانقطاع الاتصالات اللي هو ما عايش فيه حاليا دلوقتي.
في اي المناطق تتواجد شبكة عرقنا التي تتولون انشائها؟
في المرحلة الاولى سنتواجد في بغداد والمنطقة الوسطى، بعد سنة حسب الترخيص ونموحنا نحقنا أن نتوسع في الشمال والجنوب.
المهندس نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم، شكرا جزيلا لكم.
تحت أمركم.
أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
نقل البضائع بين العراق وتركيا. أعلنت الحكومة التركية أخيرا أنها اتخذت إجراءات جديدة لتشجيع حركة نقل البضائع بين العراق وتركيا عبر مركز إبراهيم الخليل الحدودي. مراسلنا في إسطنبول جان لطيف وافانا بالمتابعة التالية.
أعلن وزير التجارة الخارجية التركية كورشات توزمان بأن المسؤولين الأمريكيين أكدوا للمسؤولين الأتراك بأن الوضع في مركز إبراهيم الخليل الحدودي بمدينة زاخو على الحدود التركية العراقية طبيعي، وأن السلطات الأمريكية المسيطرة على بوابة الخابور تخلت عن مطالبة السائقين ورجال الأعمال الأتراك من حمل أكثر من 10,000 دولار وهم في طريق عودتهم من العراق إلى تركيا، مؤكدا على أن المئات من الشاحنات التركية بدأت باستئناف رحلاتها إلى شمال العراق لنقل المنتجات والبضائع إلى العراقيين الذين يسددون قيمتها بالدولار الأمريكي. وشددت تزمن على أن الحكومة التركية اتخذت إجراءات جديدة لتشجيع تجارة الترانزيت مع العراق بتخفيض رسوم عبور الشاحنات من العراق وإليه إلى النصف، مؤكدا على أن وزير النقل التركي أصدر قرارا بتعديل رسوم العبور إلى النصف فيما يخص حالات العبور من مركز إبراهيم الخليل الحدودي إلى الأراضي العراقية، ونص القرار على حصر هذا التخفيض في الحالات السابقة. وشدد تزمن على أن تجارة نشطة نسبيا تجري بين شمال العراق وتركيا، كما تعتبر تركيا معبرا للبضائع العراقية المتوجهة إلى موصل وأربيل. هذا وقد عادت هذه التجارة مؤخرا بموافقة أمريكية نظرا إلى افتقار السوق العراقية للبضائع. جان لطيف، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إسطنبول.
وبهذا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من التقرير الاقتصادي، إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.
كنتم مع التقرير الاقتصادي، أعده وقدمه ناظم ياسين.
ما زلنا سيداتي وسادتي نواصل الاستماع إلى باقة مختارة من الغناء العراقي من إذاعة العراق الحر في براغ.
بقدم لك هدية اطلب اش ما ردت مني كوت وتدلل علي يا ضو عيوني وحياتي قلب اقدم لك هدية اطلب اش ما ردت مني كوت وتدلل علي انت مني وانا منك مستحيل ابتعد عنك ضحكتك ما تقوم مثلها
العيون اشتعل منها
سحر غوّبني بغزلها
موسم
عندك حبيبي
يسوع
الدنيا كلها طيرت عقلي بغرامك يا ما ذوبت القلوب
يا ما ذوبت القلوب
قلبي من المحبة لا تظن عنك أتوب طيرت عقلي بغرامك يا ما ذوبت القلوب انت حبي